بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة مسألة التقريب بين السنة والشيعة إلى الكلام على فرق الشيعة. ففي كتاب المقالات والفرق للشيعي سعد القمي المتوفى سنة 1300، وكتاب فرق الشيعة للشيعي الحسن النوبختي المتوفى سنة 1300، وهو من أهم كتب الشيعة الخاصة بالفرق وأقدمها. في هذين الكتابين ذكر عشرات وعشرات من الفرق الشيعية، وبعدهما أيضا حدثت فرق وولدت طوائف ومقالات تنتمي للتشيع، حتى إن الرافضي مير باقر الداماد زعم أن جميع الفرق المذكورة في الحديث، يعني حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ذهب من 73 فرقة دي كلها هي فرق شيعية، يعني من شدة تعددها وانشطارها زعم هذا الشيعي المسمى الداماد المتوفى سنة 1041 بأصبهان، زعم أن جميع الفرق المذكورة أو المقصودة من الحديث حديث 73 فرقة هي فرق الشيعة، وأنها كلها في النار إلا واحدة وهي الشيعة الإمامية، كلها في النار إلا واحدة، يعني الإيه؟ الشيعة الإمامية الاثني عشرية. أما طيب هيقول إيه بقى في أهل السنة والمعتزلة وغيرهم؟ المفروض الفرق أكثر من الشيعة. لا، دول أصلا هم مش من الأمة الناجية، مش من أمة الإجابة، دول أمة الدعوة. واضح؟ يعني هو بيقول إن الحديث في أمة الإجابة، إن المسلمين سينقسمون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فيقول إن المقصود من هذه الفرق فرق الشيعة، والواحدة الناجية هي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. أما المعتزلة وأهل السنة ومن عداهم من الفرق خلاف الشيعة، فهو جعلهم من أمة الدعوة، يعني ليسوا من أمة الإجابة، لأنهم في اعتقاده لم يدخلوا في الإسلام، والحديث بيتكلم على الفرق الإسلامية. كذلك المسعودي قبله يذكر أن طوائف الشيعة بلغت 73 فرقة، وورد في دائرة المعارف أنه ظهر من فروع الفرق الشيعية ما يزيد كثيرا عن الفرق 72 المشهورة، وذكر بعض العلماء أن فرق الشيعة بلغت 300 فرقة. وطبعا دي شيء معروف، أن دايما البدعة بيحصل انشطارات داخلية، أي فرقة ظلت تحيد عن منهج أهل السنة والجماعة بيحصل انقسامات داخلية وتتفرق الفرقة إلى عشرات الفرق، كما حصل في الشيعة هنا، وكما رأينا في الخوارج، ورأينا في عامة الفرق أنهم ينشطرون انشطارات داخلية، لأن هذه عادة الباطل، أن السنة والحق يجمع ويوحد، ولذلك يقال أهل السنة والجماعة، السنة تجمع وتوحد المسلمين. أما أهل البدع والافتراق، فالبدع هناك ارتباط بين البدع وبين الافتراق و يعني الانشطار. لا شك أن هذا الاختلاف العظيم يدل على عدم النص على إمام، وتحدثت كتب الفرق والمقالات غير الشيعية عن الشيعة وأصول فرقها وفروعها. فالشهر الثاني يجعل أصول فرق الشيعة خمسا: كيسانية وزيدية وإمامية وولاة وإسماعيلية. أما الأشعري فيرجع فرقهم إلى ثلاثة أصول: الغلاة، ويقسمها إلى 15 فرقة، والرافضة أي الإمامية ويقسمها إلى 24 فرقة، والزيدية ويقسمها إلى 6 فرق. أما أبو الحسين الملاطي فهو لا يفرق بين الغلاة والرافضة الذين يلقبون بالإمامية في الغالب أو الاثنى عشرية والزيدية ويطلق على الجميع الرافضة. الذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي استثناء الزيدية أو بعبارة الأدق الزيدية ما عدا فرقة واحدة وهي فرقة الجارودية. نعم أحسنت. الجارودية سلكت مسلك الروافض ولهذا رأينا شيخ الرافضة المفيد يدخل في سمة التشيع فرقة الجارودية من الزيدية ويخرج ما عداها من فرق الزيدية من التشيع لأن الجارودية تشاركه في أساس مذهبه. لذلك ينبغي استثناء الزيدية ما عدا الجارودية من التسمية بالرافضة وسوف يأتي ذكر تفصيل عقائد يعني الزيدية ولماذا سمي الرافضة بهذا الاسم. حتى يعني مسمى الرافضة موجود حتى الآن في العامية المصرية. ها؟ حد يعرف يقولوا ايه الناس في الريف بالذات؟ ايوه يا ابن يعني يقول له ابن كذا وكلمه الرافضي هو مش الرافضي تقيله شويه على لسانهم فالعوام بيقولوا ايه الرافضي يعني بيشتموا بانه شيعي رافضي خبيث. فحتى الان ما زالت في بقايا اللغه العاميه المصريه كلمه الرافضي يعني الايه الرافضي شتيمه كبيره يعني. يقول ولن نتطرق لذكر فروع الفرق الشيعية لأن منها ما قد انتهى اليوم من الوجود ومنها ما هو داخل في فرقة من الفرق الموجودة اليوم والذي يعنينا أن نتعرف على الفرق الشيعية المعاصرة. يقول شيخ الشيعة محسن الأمين والموجود اليوم من فرق الشيعة هم الإمامية الاثنى عشرية وهم الأكثر عددا والزيدية والإسماعيلية. ويقول الدكتور علي سامي النشار وتشمل الشيعة في عصرنا الحاضر فرقا ثلاثة هي الاثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية. فمن ثم سيكون الكلام فيما يأتي باختصار وإيجاز عن كل من الإسماعيلية والزيدية ثم يكون الحديث الأساسي على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مفصلا لأنها هي التي نشطت في سبيل الدعوة للتقريب ولأنها في مصادرها الأساسية قد استوعبت آراء معظم فرق الشيعة وعقائدها. أما الإسماعيلية فهم الذين قالوا الإمام بعد جعفر هو إسماعيل بن جعفر بعد جعفر الصادق الإمام هو إسماعيل ابن جعفر وادعوا أن جعفرا أشار إليه في حياته ودل الشيعة عليه ثم قالوا بإمامة محمد ابن إسماعيل ابن جعفر من بعده وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر ذلك أنه بعد وفاة جعفر ابن محمد افترقت الشيعة كعادتها في الافتراق بعد وفاة كل إمام افترقت إلى عدة فرق عدها النوبختي ستا فمن قائل إن جعفرا حي لم يمت حتى يظهر ويلي أمر الناس وهو المهدي ومن قائل إن الإمام بعد جعفر ولده موسى إلى آخر هذه المقالات والفرق. لكن فرقة الإسماعيلية هي التي قالت بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق وابنه محمد. ثم ذكر بعض التفاصيل إلى أن قال ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة ووجوه مختلفة وألقاب كثيرة وأشهر ألقابهم الباطنية ولزمهم هذا اللقب لأنهم يحكمون بأن لكل ظاهر باطنا لكل ظاهر باطنا. ومسألة التأويل الباطني جعلوها رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الظاهر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا الظاهر أما الأئمة بعد ذلك فهم حملوا مسؤولية الباطن. جاء في أحد الرسائل الإسماعيلية إنه لما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الظاهر وصرف إلى وصيه نصف الدين وهو الباطن. وعلم التأويل هو معجزة الأئمة كما أن التنزيل معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فنزول القرآن نفسه معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أما معجزة الأئمة فهو إيه؟ تأويل القرآن الكريم. وهم يحاولون بهذه الوسيلة هدم كل النصوص التي قام عليها كيان الإسلام. أما ألقاب الإسماعيلية فأشهرها الباطنية والإسماعيلية والقرامطة والتعليمية والملحدة والمزدكية. وذكر الغزالي 10 ألقاب منها الباطنية والقرامطة والقرمطية والخرمية والخرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية. أما مجمل اعتقاد الإسماعيلية يقول الغزالي وهو يذكر مجمل مذهبهم في كتابه فضائح الباطنية، يقول إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم، ثم فصل القول في مذهبهم. وابن الجوزي أيضا حاول تلخيص مذهبهم في تلبيس إبليس فقال: فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم، بل يزعمون أن الله حق وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الصحيح، لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر، وقد تلاعن بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة. فطبعا الإسماعيلية دي طائفة من الكفار، هؤلاء كفار لا حظ لهم على الإطلاق في دين الإسلام، لأن خلاصة كلامهم تعطيل الصانع يعني إنكار وجود الله، إبطال النبوة وإبطال العبادات وإنكار البعث، يقول لكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم. وقال فخر الدين الرازي: اعلم أن الفساد اللازم من هؤلاء يعني الباطنية على الدين الحنيفي أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار، وهم عدة فرق ومقصودهم على الإطلاق إبطار الشريعة ونفي الصانع، ولا يؤمنون بشيء من الملل ولا يعترفون بالقيامة، إلا أنهم لا يتظاهرون بهذه الأشياء إلا بالآخرة. طبعا دي الإسماعيلية دول منهم مين؟ الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية التي قامت هنا في مصر وجاءت من المغرب واحتلت مصر. وإذا أردنا أن نتعرف على عقائد هؤلاء من كتبهم ومصادرهم الخاصة بهم وجدنا في هذا صعوبة، لأنه كما ينقل عنهم أحد الإسماعيليين المعاصرين قد قالوا: إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا. وقد نشرت في هذا العصر مجموعة من مخطوطات الإسماعيليين، إلا أن معظمها ليست من كتبهم السرية لأنها قد صيغت بأسلوب الدفاع عن مذهبهم والدعاية له. ولهذا يقول الدكتور علي النشار عن نشرات محمد كامل حسين لكتب إسماعيلية، يقول: وقد قدم لنا عددا كبيرا من مخطوطات الإسماعيلية في نشرات علمية، وقد أجهد نفسه في سبيل توضيح عناصر هذا المذهب، غير أنني ألاحظ أنه فيما خلا كتب الكرماني التي نشرها دكتور محمد كامل حسين فإن الكتب التي قدمها لنا ليست من الكتب السرية. ثم إن الباحث وهو يراجع هذه الكتب الباطنية يجد صعوبة في فك أسرارها وحل ألغازها ومعرفة طلاسمها. وقد كشف أبو حامد الغزالي عن حقيقة مذهبهم في الإلهيات والنبوات وفي الإمامة وفي القيامة والمعاد والتكاليف الشرعية وغيرها. فيقول الغزالي رحمه الله عن معتقدهم في الإلهيات: وقد اتفقت أقاويل نقلة المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإلهين قديمين، يعني أزل الله إلهين اثنين أزليين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني، واسم العلة السابقة واسم العلة السابق واسم المعلول التالي، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه، وقالوا السابق لا يوصف بوجود ولا عدم وليس هو معلوما ولا مجهولا. وقال عن معتقدهم في النبوات والمنقول عنهم قريب من مذهب الفلاسفة، وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية كما قد يحدث لبعض النفوس الزكية في المنام. وقالوا إن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه، أما القرآن فهو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل. ومعتقدهم في الإمامة اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات، ويستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة، فلا بد للإمام في كل وقت من 12 حجة، ولا بد لكل حجة من معاونين له على أمره، واسم المعاون المأذون، ولا بد للدعاء من رسل إلى الإمام يرفعون إليه الأحوال، واسم الرسول الجناح. وقالوا كل نبي لشريعته مدة، فإذا انصرمت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته، ومدة شريعة كل نبي 7 أعمار وهو 7 قرون، فأولهم هو النبي الناطق، ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله، ومعنى الصامت أن يكون قائما على ما أسسه غيره، ثم إنه يقوم بعد وفاته 6 أئمة إمام بعد إمام. وصوروا بعثات الأنبياء على هذه الفلسفة إلى أن انتهوا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استتم دوره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استتم دوره بجعفر ابن محمد، وصارت شريعته بهذا الدور ناسخة، وهكذا يدور الأمر عندهم إلى أبد الدهر. أما معتقدهم في القيامة والمعاد فقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة والمعاد وتأويلهما إلى غير الحقيقة. وأما اعتقادهم، يعني ما فيش دين خالص، لا دين ولا يعني هدم كامل للإسلام، يعني عشان كده بعض الناس لما كنا نتكلم على الدولة الفاطمية دولة ملحدة ما بيستوعبوش الكلام، لأنهم لا يعرفون مثل هذه الحقائق، إن دين يعني دين لا علاقة له بالإسلام، وكفر المحض كما قال الغزالي، ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. فليس من المفاخر، يعني الدولة الفاطمية في مصر مش مفخرة، دي يعني مسخرة. يعني حتى الإمام ابن الجوزي ألف كتابا في ذلك الوقت وسماه النصر على مصر، واعتبر فيه مصر ده الحرب أيام الفاطميين. وأما اعتقادهم في التكاليف الشرعية فالمنقول عنهم الإباحة المطلقة واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع إذا نسب إليهم، ويقولون لا بد من أخذ الشرع عن الإمام المعصوم. وينقل الإمام عبد القاهر البغدادي عن كتاب لهم يسمى السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأكبر، ينقل مضمون ما قرأه فيه عن مذهبه من القول بإبطال المعاد، فيش بعث ونشور، إبطال المعاد والعقاب، والتشكيك في الكتب السماوية، والدعوة إلى إبطال الشرائع وتأويل أركان الإسلام بقولهم بأن معنى الصلاة أقيموا الصلاة والذين يقيمون الصلاة وكل حاجة فيها معنى الصلاة. ما هي معنى الصلاة؟ معنى الصلاة موالاة إمامهم، موالاة الإمام، كل دليل في كلمة الصلاة في المقصود به موالاة الإمام. طيب ما معنى الحج؟ زيارة الإمام. ما معنى الصوم؟ معناه الإمساك عن إفشاء سر الإمام. واستدل بما جاء في هذا الكتاب على أن الباطنية دهرية زنادقة، وللإسماعيليين مراتب في الدعوة، وحقيقة المذهب لا تعطى إلا لمن وصل إلى المرتبة الأخيرة. يقول ابن النديم صاحب كتاب الفهرست، وكان معتزليا متشيعا، وكان يسمي أهل السنة الحشوية، ويسمي الأشاعرة المجبرة، ويسمي كل من لم يكن شيعيا عاميا. فابن نديم يقول ولهم أي الإسماعيلية البلاغات 7، وهي كتاب البلاغ الأول للعامة، والبلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلا، وكتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب 1 سنة، وكتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، وكتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب 3 سنين، وكتاب البلاغ السادس لمن دخل في المذهب 4 سنين، وكتاب البلاغ السابع. وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر. فيعني حتى المنتمي لهم لا يطلع على الأسرار إلا بعد أن يترقى ويصل إلى يعني المرتبة الأخيرة. فحقيقة المذهب لا تعطى إلا لمن وصل لأعلى يعني المراتب. قال محمد ابن إسحاق ابن النديم: قد قرأته أي السابع، فرأيت فيه أمرا عظيما من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها، الحط يعني والاحتقار للشرائع وأصحابها. إذن الكتب الإسماعيلية حتى ما انتشر منها في وقتنا هذا، لكنه لا يكفي في بيان مرتبة هذه الكتب في الدعوة الإسماعيلية. لكن هناك فئة من الباحثين اعتبروا هذه الكتب هي المرحلة الأخيرة والكشف الأكبر، وراحوا على ضوئها يخطئون ما كتبه الأسلاف وما نقلوه من وثائق عنهم، ويغلطون في وقائع التاريخ اغترارا أو تغييرا، مع أن القوم لم يبرحوا من عزلتهم ولم يخرجوا عن باطنيتهم، وزاد نشاطهم في هذا العصر، ولهم جامعات في الهند لتخريج دعاة يبعثونهم إلى شتى البلدان لنشر الدعوة فيها على مراحل مدروسة. لا شك موضوع الإسماعيلية مش هنتكلم فيه بتفصيل أكثر، لأن إذا أطلق لفظ الشيعة فهو لا ينصرف أساسا على الإسماعيلية، لكنه مقصود به أساسا يعني الشيعة الاثنى عشرية. طيب، فرقة أخرى من أشهر الفرق الشيعية في هذا العصر وهي فرقة الزيدية، وهم أتباع زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسموا بالزيدية نسبة إليه، وقد افترقوا عن الإمامية أو الرافضة. حينما سئل زيد، يعني زيد ابن علي رضي الله عنه اللي هو إمام الزيدية، سئل عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما وذكرهما بالخير وترضى عنهما، فرفضه قوم فسموا رافضة لرفضهم إياه. وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية لانتسابهم إليه. يبقى من هذه اللحظة لما سئل عن أبي بكر وعمر وترضى عنهما انقسموا عليه فريقين، الفريق رفضه لأنه فعل ذلك فسموا الرافضة لأنهم رفضوا من؟ زيدا، زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، فرفضوا زيدا وأنكروه لأنه ترضى على عن الشيخين. وفريق آخر لم يرفض زيدا، وهؤلاء هم الذين ينتسبون إليه ويسمون للزيدية لانتسابهم إليه، وذلك في آخره خلافة هشام سنة 21 أو 22 ومئة. والزيدية كما يقول الشهرستاني ساق الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من ولد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما، وجوزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل. والزيدية يوافقون المعتزلة في العقائد، حتى الشهرستاني يقول إنهم يرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة، لأن زيد بن علي تتلمذ في الأصول على واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء. ومذهب الزيدية المعتدلة أو الزيدية الحقيقية في الصحابة هو الترضي عنهم. الزيدية المعتدلة هم يعتبروا أخف فرق الشيعة، هؤلاء يترضون عن الصحابة كما ينقل ذلك ابن الوزير رحمه الله تعالى. عن الإمام الكبير المنصور بالله إذ قال في الرسالة الإمامية في الجواب عن المسائل الاتهامية: فأما ما ذكره المتكلم عنا من تضعيف آراء الصحابة فعذرنا أنهم أشرف قدرا وأعلى أمرا وأرفع ذكرا من أن تكون آراؤهم ضعيفة أو موازينهم في الشرف والدين خفيفة، فلو كان كذلك لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالوا عن إلف دين الآباء والأتراب والقرباء إلى أمر لم يسبق لهم به أنس ولم يسمع له ذكر، شاق على القلوب ثقيل على النفوس، فهم خير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا، إلى قوله فهذا مذهبنا لم نكتم سواه تقية. وكيف وموجبها زائل، ومن هو دوننا مكانا وقدرة يسب ويلعن ويذم ويطعن، ونحن إلى الله سبحانه من فعله براء، وهذا ما يقتضي به علم آبائنا منا إلى علي عليه السلام. إلى أن يقول في هذه الجهة من يرى محض الولاء بسب الصحابة رضي الله عنهم والبراء منهم فتبرأ من محمد صلى الله عليه وسلم من حيث لا يعلم. يقول يعني إلا من يرى أن الولاء يتم بالبراء من الصحابة فهو كأنه يتبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول المقبلي إن الزيدية ليسوا من الرافضة بل ولا من غلاة الشيعة في عرف المتأخرين ولا في عرف السلف، فإنهم الآن مستقر مذهبهم التردي على عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فضلا عن الشيخين. لكن في الزيدية من هو رافضي ومذهبه في الصحابة كمذهب الرافضة كطائفة الجارودية. لهذا رأينا شيخ الرافضة في القرن الرابع المفيد ينظمهم في سلك التشيع بمعنى الرفض، ويخرج ما عداهم من فرق الزيدية من شمول اسم التشيع لهم. ويذكر المقبلي أن الزيدية ليس لهم قاعدة محددة، فإنهم أحيانا يطعنون في بعض خيار الصحابة كأبي هريرة وجرير البجلي وأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهم، لأنهم رووا ما يخالف هواهم، وإذا جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الصحابي وإن كان أقل فضلا ورتبة ممن طعنوا فيه. ويتحدث المقبلي أنه قد سرى داء الإمامية في الزيدية، يعني حصل عدوى الغلو في هذه الأعصار حتى تظهر جماعة يعني يقولوا على مذهب الإمامية وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم صانهم الله تعالى، حتى تظهر جماعة محة يعني إيه الخلاصة أو خالص مذهب الإمامية وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم صانهم الله تعالى. ولعل هذه الظاهرة أي اعتناق الزيدية لمذهب الرفض هي التي جعلت بعضهم يقول جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. ومن عقائد الزيدية قولهم بعصمة فاطمة وعلي والحسين، ومسألة العصمة والنص هي كالطعن في الصحابة كلها من أدواء الإمامية التي استشرت في بعض فرق الزيدية. أما عددهم فاختلفوا في عددهم، بعضهم يقول فرقة الضعفاء وفرقة الأقوياء، الأشعري يذكر لهم ستة فرق لن نفصل طبعا في هذه الأشياء، وهكذا يعني حقيقة لن نفصل في عقائد الزيدية لأنها أيضا لا تمسنا كثيرا يعني. ومنذ ظهر ابن الوزير والشوكاني والإمام الصنعاني هؤلاء طبعا أساسا ينتمون للمذهب الزيدي، لكن هم اقتربوا جدا من مذهب أهل السنة بل حاربوا الانحرافات في مذهب الزيدية ودعوا إلى الاجتهاد واتباع الدليل، وإن كتبهم تشهي بهذا يعني الأوطار وسبل السلام وكل هذه الكتب إنما هي تدل على أن هؤلاء الأئمة اقتربوا جدا من مذهب أهل السنة، تجد فيها كل شيء تردي على الصحابة رضي الله عنهم، ولهم مؤلفات في العقيدة تترافق أيضا مع عقيدة السلف، فدول كانوا أصحاب اتجاه تجديدي في المذهب الزيدي، لكن مع ذلك يبقى في كتبهم طبعا بحكم البيئة العلمية التي يحيون فيها يبقى فيها نكهة الزيدية يعني حتى على الأقل في ذكر الخلاف. يعني أنت إذا قرأت في كتبهم سواء سبل السلام أو نيل الأوطار أو نحو ذلك ستجد شيء يعني رائحة غريبة وشاذة بالنسبة لأهل السنة، وهي حكاية خلاف أئمتهم ولذلك يعني بعض الإخوة دائما تقول له تقرأ إيه في الفقه يقول لك بقرأ سبل السلام بقرأ نهي الأوتار، وهذا ليس جواب السؤال، الفقه شيء وفقه الحديث شيء آخر. ده فقه سنة وفقه حديث، يعني متن جامع من الحديث في أبواب الفقه فيشرحه الإمام أو العالم، لكن ليس هذا هو الفقه. نعم تقصد إيه؟ أنا أقصد فقه هنا مش معنى الفقه اللي هو معنى الفهم يعني، لكن أقصد فقه الأحكام العملية، الأحكام العملية. فهناك في فقه القرآن أو فقه الكتاب اللي هي آيات الأحكام، آيات يؤخذ منها فقه الكتاب يعني. في فقه السنة وهي الفقه الذي يؤخذ من كتب السنة. هناك فقه عام بقى، الفقه عموما وهو الفقه المذهبي في الغالب الذي يتناول يتعتمد على أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة إلى غير ذلك مما هو يعني معلوم. فيعني الواحد رغم أنها كتب قيمة طبعا، كتب نيل سبل السلام ونيل الأوتار وحد ذلك، لكن لازم ينتبه لأن هذه النكهة الغريبة الغريبة على أهل السنة، وهي حكاية خلاف الزيدية أثناء ذكر خلاف في عامة المسائل. فمتى ما استطعنا أن نستغني ونلجأ لكتب أحاديث الأحكام النقية الخالصة بذكر كلام يعني أهل السنة فينبغي ألا نحيد عن هذا. طيب إيه أمثلة بقى المتون أو شروح الأحاديث اللي هي فقه السنة من أهل السنة خالصة زي إيه؟ منار السبيل، الله يهديكم، إحنا كنا بنقول إيه طيب؟ منار السبيل ده مذهب حنبلي يعني فقه عمدة الأحكام. مين بقى شرح عمدة الأحكام؟ ابن رخيص العيد، وفي حشة كمان لمين؟ للصنعاني. ايه تاني بقى؟ أنا في كتاب مهم جدا يعني يعني سأحزن لو لم يعرفه أحد. أنا بسأل على كتاب مجرد لشرح فقه الأحاديث. تفضل. ما هو ده متعلق بيشرح عمدة الأحكام، احنا قلنا عمدة الأحكام وشروحه بقى كثيرا موجودة. ايه تاني؟ من أقوى الكتب إن لم يكن أقواها على الإطلاق. ما هي يا جماعة بلوغ المرام، احنا قلنا ده بلوغ المرام شرح أو سبل السلام بيشرح بلوغ المرام، وكلمنا دي مدرسة زيدية اللي هي أصلا زيدية، لكن أنا بتكلم على حاجات أهل السنة. يعني ما تقوليش لا بلوغ المرام ولا تقولي نيل الأوتار. أنا مثلا أنتوا تعرفوا إيه من كتب أهل السنة، فقهاء أهل السنة؟ لا حول ولا قوة. الروضة النبوية. إحنا فعلا المؤثر، أنا يعني إحنا المؤثرين معاكم، أنتوا مالكوش ذنب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيعة مسلم كتاب جامع زي البخاري جامع، أنا مش بتكلم على كتاب جامع، بتكلم على كتاب موحد وألف فقط لشرح متن أحاديث في الأحكام. تفضل. فقه حنبلي. أنت تدخل يعني؟ أطلق يقول فتوى الحموية. ما فيش حد سمع خالص عن طرح التثريب في شرح التقريب. دي تبقى مأساة، تبقى مأساة يعني، ان ولا واحد عارف كتاب شرح طرح التثريب بشرح التقريب. مين بقى اللي شرح؟ هو ومين؟ وابنه اسمه ولي الدين ابو زرعه. يبقى ده كتاب، ده كنز من كنوز العلم، هذا كنز من كنوز العلم للاسف الشديد، حتى اسمه مش عارفينه، لا موجود. طرح التثريب بشرح التقريب. وابن تيمية أيضا شرح في كتاب في أحاديث الأحكام، يعني كتب كثيرة، لكن أنا كنت أريد أن أسمع هذا الاسم وللأسف خيبتم أملي. نرجع لموضوعنا. أنا من الشاهد من الوقفة دي أن عايز ألفت نظركم أن كتاب سبل السلام وكتاب نيل الأوتار، وبالتالي أيضا نضيف لهذه المدرسة كتاب الروضة النادية والكواكب الدرية، لازم ننتبه لأنه هو مش يعني سلفي محض، هو في رائحة غريبة على أهل السنة وهي حكاية خلاف الزيغية عند الكلام على الخلاف الفقهي، فانتبهوا لهذا. بس ده اللي أنا عايز أقول، وإن أولى أن نشتغل بالكتب التي ألفها علماء أهل السنة في شرح كتب الأحاديث. يقول الرافضة، فرقة أخرى من الفرق، بل بالعكس هي أشهر فرقة الآن موجودة، وإليها ينصرف لفظ الشيعة في عصرنا الحاضر، وهم الذين يسمون لهم أسماء عدة. الرافضة لهم أسماء عدة، يسمون الجعفرية والإمامية الاثني عشرية كما يسمون بالرافضة. وبعض الباحثين يرى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق فلا ينصرف إلا إليهم، وغيرهم إما إسماعيلية أو زيدية. يقول وأقول بهذا الرأي لأن مصادر الشيعة الاثني عشرية في التلقي قد استوعبت كثيرا من الآراء والأصول التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى، فأصبحت بذلك الوجه للشيعة فأصبحت بذلك الوجهة للشيعة، والعبرة بالمعتقد لا بالاسم. وهم يسمون بالإمامية لأنهم قالوا بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان، فالإمامية علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان، وأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام. ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن موسى. ويسمون بالاثني عشرية لأنهم يقولون بأن الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عشر إماما، وهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والمهدي المنتظر. ويسمون بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس كما يقولون، وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص. روى الكشي أن شيعة الصادق في الكوفة سموا بالجعفرية. وأما تسميتهم بالرافضة فقد ورد في البحار للمجلسي، وهو أحد مراجعهم الحديثية المتأخرة، أربعة أحاديث في مدح التسمية بالرافضة. وهذه الأحاديث المزعومة موجودة في باب سموه باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها. منها عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت في ذاك اسم سمينا به، استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. قال: وما هو؟ قال: الرافضة. فقال جعفر: إن 70 رجلا من عسكر موسى عليه السلام لم يكن في قوم موسى أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم، فسماهم قوم موسى الرافضة، فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة، فإني نحلتهم، وذلك اسم قد نحلكموه الله. هتلاحظوا دائما في كلام الشيعة ومصادرهم الحداوت كتير أوي، أو الحكاوي والأساطير والخرافات وكل يعني ضلالة يلفقونها قصة كده، وعندهم يافطة زي لوحة العماد كده: جعفر الصادق نعم، وغير من أئمتهم يمكن أشهرهم جعفر الصادق، والسخر في جعفر الصادق قال كذا وقال كذا. فطبعا الكذب عندهم لا خطام لها ولا زمام. وأما تسميتهم بالرافضة فقد وردت هذه الأحاديث، أربعة أحاديث في مدح التسمية بالرافضة، وكأنهم أرادوا تطيب نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم له. ولكن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس بدأوا يسموا لهم بالرافضة من باب الذم للمدح، ولا تجيب هذه المصادر الشيعية عن سبب تسمية الناس لهم بهذا الاسم على سبيل الذم والسب لهم. ولكن كتب الفرق غير الشيعية تذكر أن ذلك لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين ورفضهم لها. يقول أبو الحسن الأشعري: إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقله لرأي الأشعري هذا: قلت الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام ابن عبد الملك. وهناك رأي يقول إنما سموا الروافض لكونهم رفضوا الدين. هذه الفرقة تسلك مسلك المعتزلة في عقائدها وتنفرد بعقائد وآراء في الإمامة والصحابة والقول بالرجعة والغيبة وغيرها، وبمصادر خاصة بها تتلقى منها عقائدها ودينها. وهذه الطائفة هي الفرقة الشيعية الكبرى في عالمنا اليوم، ولها أتباعها وأنصارها في إيران، ولهم في الدولة وفي العراق والقطيف. طبعا العراق يكاد يكون جنوب العراق دلوقتي ولاية إيرانية يكاد، والقطيف ولبنان والكويت وباكستان والهند، وليس في مصر ولا في شمال أفريقيا شيعة، والحمد لله وجزا الله صلاح الدين الأيوبي خيرا، لأنه هو الذي طهر مصر من هؤلاء الشيعة الباطنية. أما بالنسبة لعددهم يقول فلم أجد إحصائية رسمية لهم، وهناك دعاوى من الشيعة مختلفة حول عددهم، فمن قائل إنهم يقربون من 70 مليونا، ومن قائل إنهم 100 مليون، ومن زعيم أنهم يقدرون ب200 مليون. والواقع أن الشيعة يحاولون المبالغة في أعدادهم كنوع من الدعاية لمذهبهم، كما يحاولون نسبة الشخصيات الإسلامية البارزة إليهم. هذه الطائفة هي التي نشطت في الدعوة إلى التقريب، وأنشأت بعض المراكز في ديار السنة لهذا الغرض، وأرسلت بعوثها ورسلها إلى ديار السنة للمناداة بهذه الفكرة. هذه هي الفرقة التي ادعى علماؤها أنه لا يفصلهم عن أهل السنة كبير شيء، وإنما خلافهم معهم في مسائل الفروع. يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء أو الغطاء: الشيعة ما هم إلا طائفة من طوائف المسلمين، ومذهب من مذاهب الإسلام، يتفقون مع سائر المسلمين في الأصول وإن اختلفوا معهم في بعض الفروع. وردد هذا الكلام بعض أهل السنة، يقول هنا انظر مثلا محمد الغزالي في عدة من كتبه كظلام من الغرب وليس من الإسلام. شيء مؤسف جدا كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يردد هذا الكلام، وكذلك أنور الجندي حكى ذلك في الإسلام وحركة التاريخ. بل ذهب بعض من المنتمين لأهل السنة إلى أبعد من ذلك، ودعا إلى أن يأخذ أهل السنة بما في كتاب الكافي للكليني وغيره من كتب الروافض. نعم، يفكرني بواحد في يوم من الأيام اقترح اقتراح، كان حكى الشيخ الخضر الحسين، قال ان احنا يعني بيطالب ان تبنى المساجد على هيئة الكنائس، يعني دي قريبة من دي، وان الناس تقعد كده في كراسي اللي هي البنشات، يعني ما تبقاش قاعدين على الارض كده زي الكنيسة ما بيبقى فيها المقاعد الطويلة دي. كان هو بيطالب بقى بان المسلمين يطوروا نفسهم شوية. إذن هذا كلام ردده بعض أهل السنة بناء على كلام الشيعة، وأصدر شلتوت فتواه بجواز التعبد بمذهبهم المذهب الجعفري. وطبعا دي كانت كارثة تاريخية، يعني صدور هذه الفتوى كارثة تاريخية بكل معنى الكلام، باعتبار أن الخلاف معهم إنما هو في بعض المسائل الكلامية كما يقول. فهل هذه الدعوة حقيقة؟ إن الإجابة على ذلك هي في الدراسة التالية لمصادر القوم في التلقي وعقائدهم وآرائهم من واقع كتبهم الأصيلة والموثقة عندهم. وطبعا ده يعني السياسة التي اتبعها الباحث هنا الدكتور ناصر القفاري في غاية القوة، لأنه هو والإنصاف أيضا في نفس الوقت أنه هو بيتكلم من منطلق شاهد إيه من أهلها، فهو دايما بيجيب الكلام من كتبهم هم، بحيث إذا أرادوا أن فعلا يتبرأوا من هذه العقائد فليتبرأوا من كتبهم ولا يتوارو خلف يعني التقية والكذب والنفاق. يقول إن الإجابة على ذلك، يعني هل خلافنا معهم في الفروع فقط أو في بعض المسائل الكلامية، هل نحن متفقون معهم في أصول الدين، يقول الإجابة هي في الدراسة التالية لمصادر القوم في التلقي وعقائدهم وآرائهم من واقع كتبهم الأصيلة والموثقة عندهم، لنتعرف على أسس الخلاف وأوجهه بينهم وبين أهل السنة من كتبهم نفسها. وتخصيصنا لهذه الطائفة بالدراسة التفصيلية لا لأنها هي الفرقة التي نشطت في الدعوة للتقريب بينهم وبين أهل السنة فحسب، ولا لأنها الطائفة الشيعية الكبرى فحسب، بل فضلا عن ذلك فإن بحث أوجه الخلاف بين الشيعة والسنة ودراسة فكرة التقريب على ضوء ذلك لا بد وأن يعتمد على دراسة لمصادر التلقي عند كل فريق. وإننا نجد طوائف الشيعة إما طائفة قد تقنعت واستترت بباطنيتها كالإسماعيلية والدروز والنصيرية وغيرها من طوائف الباطنية، وهي وإن تكشف للأمة كفرها وإلحادها على مرور الزمن لكنها لا تزال تعيش في سراديب الكتمان والتخفي، فتلك الفئة لا سبيل إلى معرفة مصادرها وكتبها، فكيف يمكن أن ندرس فكرة التقارب معها؟ وأما الزيدية المعتدلة فقد قال الإمام ابن حزم رحمه الله إنهم من أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، والاعتقادات الخطرة في المذهب الزيدي إنما تعزى إلى الجارودية، وهم يدخلون في الروافض لأن العبرة بالمسمى لا بالاسم، والزيدية المعتدلة ترجع لمصادر الأمة في التلقي ويمكن أن يحل الخلاف على ضوئها كما رأينا أو كما أشرنا في مبحث الزيدية. فلم يبقى أمامنا سوى الاثني عشرية الرافضة، يعني الإسماعيلية أصلا كتبهم سرية، الدروز والباطنية والقرامطة وكل هؤلاء الناس، فدول أصلا الاحتمال التقارب معهم شيء يعني غير وارد، لأننا نستطيع أن نصل مشابه لكتبهم السرية في كثير من الأحوال. الزيدية المعتدلة في اقتراب حقيقي منها لأن الأرضية تقريبا واحدة، فلم يبقى إلا الرافضة، وأصبحت الرافضة اليوم معروفة بكتبها ومصادرها ويمكن التعرف عليها من خلال تلك المصادر. وذهب جمع من العلماء إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم فلا ينصرف إلا إلى هذه الطائفة، طائفة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، أمثال كاشف الغطاء واشترطمن وأمير علي وغيرهم. ويقول أمير علي مثلا أصبحت الاثنى عشرية مرادفة للشيعة. ولهذا يقول الدكتور عرفان عبد الحميد إن البحث في عقائد الشيعة من غير تحديد وحصر للمصطلح لابد أن يعتمد على كتب الاثنى عشرية الإمامية باعتبار أنها تمثل الغالبية من الشيعة، ثم يبدأ بعد ذلك في دراسة هذه يعني الفرقة من كتبها كما سنفصل إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن ننهي الكلام هذا المساء، وفي الحقيقة الخاتمة خاتمة هذا الجزء من الكتاب لها تعلق بما ذكرناه الآن، سوف نحاول تلاوتها بتركيز وبسرعة إن شاء الله قبل أن ينتهي الوقت، وأحاول ألا أضع حواشي لكن ركزوا في الكلام لأنه هو خلاصة. يقول: لقد رأينا كيف وضع الشيعة مذهبهم على أسس تنأى بهم عن الجماعة الإسلامية وتبتعد بهم عن العودة إلى الإسلام، ولم يكن هذا البعد وليد يوم وليلة بل هو مخاض سنين طويلة. كان أولئك المتسترون بالتشيع يعملون عملهم في البعد بالشيعة عن أمة الإسلام كما كانوا دائرين على خلق الفرقة بين المسلمين، فكان من الشيعة من خرج عن دائرة الإسلام كفرق الباطنية، وكان منهم من ظل في هذه الدائرة على انحراف كمعتدلة الزيدية، وكانت منهم طائفة في يوم من الأيام وسطا ولكنها اليوم استقرت عقائدها على مركب الغلو وانمحت السدود العازلة بينهم وبين الغلاة. إن الشيعة التي تسمى بالاثنى عشرية وبالإمامية وبالرافضة وبالجعفرية تلك التي تشكل أكثرية الشيعة اليوم، حتى قالوا إن لفظ الشيعة إذا أطلق اليوم فلا ينصرف إلا إليها، وغيرها إما زيدية وإما إسماعيلية. هذه الطائفة قد عزلت نفسها عن جماعة المسلمين بمصادر لها خاصة تأخذ منها دينها وعقائدها، وهذه المصادر والدواوين التي اعتمدتها في التلقي هي قد استوعبت آراء فرق الشيعة من خلال القرون، ذلك بأنه بالمقارنة بين ما في كتب الاثنى عشرية وبين آراء فرق الشيعة في كتب الفرق وغيرها، نجد أنه ما من رأي أو فكرة نادت بها طائفة من فرق الشيعة في حقب التاريخ المختلفة إلا ونجد لها شاهدا ودليلا في كتب الاثنى عشرية، حتى كاد القارئ لذلك يحكو بأن ذلك التقسيم الكثير للشيعة وذكر طوائفها المتعددة قد أصبح اليوم لا داعي له، لأن هذه الطائفة الاثنى عشرية قد استوعبت تلك الآراء والعقائد. وهذه حقيقة مهمة وكبيرة ولم تكن واضحة قديما كما هي اليوم بعد انتشار كتب الاثنى عشرية. وإن دراسة المقارنة لآراء تلك الفرق وما جاء في كتب الاثنى عشرية لهي دراسة جديدة نافعة تكشف حقائق هامة، والمجال لا يتسع لذلك، فلنأخذ أمثلة على ما نقول لنرى كيف استقر مركب الاثنى عشرية على الغلو. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك، أي في الحكم بالتكفير، من زعم أن القرآن نقص منه آيات أو نقص منه آيات وكتبت ثم بيّن أن هذا مذهب القرامطة والباطنية. هذا القول الذي نسبه ابن تيمية للباطنية نجد في دواوين الشيعة الاثنى عشرية ما يشهد له ويؤيده. وقد رأينا اشتمال الكتب الأساسية عند الاثنى عشرية على أحاديث تقول بنقص القرآن، وزعم علماء الشيعة كالمفيدي في أوائل المقالات والمجلسي في مرآة العقول والمازندراني في شرحه للكافي وغيرهم وغيرهم أن الأحاديث التي تقول بنقص القرآن وتحريفه متواترة من طرقهم. وشهد عالمهم نعمة الله الجزائري أنها بلغت أكثر من 1000 حديث، وأقر علماء الشيعة بأنه مذهب لكبار علمائهم كالكليني وشيخه القمي والطبرسي صاحب الاحتجاج والمجلسي صاحب البحار وغيرهم كما مر بيانه. أفلا يحق لنا القول بأن آراء القرامطة قد تضمنتها كتب الاثنى عشرية وأصبح التقسيم بينهما اسميا لا حقيقيا في هذا؟ والغريب أن كتب الاثنى عشرية التي تضمنت القول بنقص القرآن وتحريفه كان منها ما هو قبل ابن تيمية بقرون، مثل الكافي الكليني توفي سنة 29 و3، ابن تيمية توفي سنة كام؟ 728، فبينهم يعني ايه قرون. وتفسير إبراهيم القمي شيخ الكليني وغيرهما، فهل كانت هذه الكتب سرية تتداول بين الشيعة، أو أن تلك الأراء الشاذة أضيفت إليها فيما بعد، أو أن علماء السنة لم يهتموا بالاطلاع على كتبهم لكذبهم؟ على أي حال، إن ما ينسبه ابن تيمية للقرامطة هو متواتر في كتب الاثنى عشرية. مثلا عقيدة البداء اعتبرها أصحاب الفرق من عقائد الغلاة ونسبوها للمختارية أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهو كان يقول بالبداء على الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في صحيحين الكافي 16 حديثا في البداء، وفي البحار في باب البداء، والنسخ أكثر من 70 حديثا. وصار البداء من عقائد الاثنى عشرية، وإن حاول علماؤهم أن يلتمسوا مخلصا له لينجوا من تكفير المسلمين لهم لقولهم بهذه العقيدة الضالة. كذلك عقيدة الرجعة اعتبروها من عقائد الغلاء، وقد ذكرت كتب الشيعة والسنة أنها من أصول عقائد ابن سبأ اليهودي، ومع ذلك فهي من أصول عقائد الإمامية. ومسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء هي مذهب ولاة الروافض كما قال البغدادي والقاضي عياض وابن تيمية، ونقل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب إجماع المسلمين على كفر من ذهب إلى هذا القول إن الأئمة أفضل من الأنبياء، ومع ذلك فهي من عقائد الاثنى عشرية وفي كتب حديثهم، وقد عقدوا لها بابا خاصا كما ألف شيوخهم في إثباتها مؤلفات مستقلة. والأمثلة على قضية استيعاب مدونات الاثنى عشرية لعقائد الفرق الغالية كثيرة. يقول: وقد رأيت بعض علماء الشيعة المعاصرين أشار إلى هذا الرأي فقال: ولكن الشيعي بيقول، ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم لأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصا بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في التشيع الاثني عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من عمار طبعا بناء على زعمهم أن عمار هو نواة الفكر الشيعي وهذا كذب، إلى حجر ابن علي، إلى المختار وكيسان، إلى محمد بن حنفية وأبي هاشم، إلى بيان بن سمعان والغلاة الكوفيين، إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث، إلى الزيديين والإسماعيليين، ثم الإمامية التي صارت إثنى عشرية وقام بعملية المزج متكلم الشيعة ومصنفوها. لما ذا اعتراف من عالم شيعي وهو مصطفى الشيبي بحصول هذا التطور في مذهبهم. من هنا رأى البعض أن أصول مذهب الغلاة والمفوضة والباطنية من الإسماعيلية والإمامية الاثنى عشرية مختلطة بعضها ببعض في كثير من المسائل، وذلك قيل الإمامية دهليز الباطنية، دهليز الباطنية الممر الذي يؤدي إلى الباطنية. ولقد رأينا كيف أن النزعة السبئية التي تضفي صفات الإله على الأئمة قد بدت واضحة من خلال أحاديث الاثنى عشرية، فالأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. ده كلام الشيعة في كتبه، الأئمة الاثناشر يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء، ولا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون مطلقا إلى آخر قائمة الأوصاف التي يجعلونها للأئمة، وهي من خصائص الجبار جل جلاله سبحانه وتعالى. كما أن النزعة الباطنية واضحة في كتب الاثنى عشرية في تأويلهم لآيات القرآن وأركان الإسلام ودعواهم نقص النقص القرآن وغيرها. ومن يطالع بعض كتب الإسماعيلية يرى وفاقا في كثير من أحاديث الطائفتين حول العقيدة، ويشير بعض علماء الاثنى عشرية إلى وحدة الأصل في التلقي بين الإسماعيلية والاثنى عشرية. يقول وهو محمد جواد مغنية، يقول: وإذا لم يكن الفاطميون على المذهب الاثنى عشري فإن هذا المذهب قد اشتد أزره ووجد منطلقا في عهدهم، فقد عظم نفوذه ونشط دعاته، ذلك أن الاثنى عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات فإنهم يلتقون في هذه الشعائر، وبخاصة في تدريس علوم آل البيت والتفقه فيها وحمل الناس عليها. ولهذا نرى بعض كتب الإسماعيلية من المراجع المعتبرة عند الاثنى عشرية، ويرجع إليها كبار علمائهم المعاصرين في بحوثهم، مثل كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان ابن محمد ابن منصور ابن حيان، وهو إسماعيلي جاء في دائرة المعارف على أن الحدود لم تقفل تماما أمام الغلاة. يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلا للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب دعائم الإسلام. فقد لاحظنا أن بعض شيوخ الاثنى عشرية وآياتها إذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودولها نسبوا لها كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع، وإن كانوا من الإسماعيلية والباطنية أو من الزنادقة الدهرية أو من المجسمة الغلاة. فهم إذا تحدثوا مثلا عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية في صدر دولهم مع أنها ليست إثنى عشرية. وإذا جاء ذكر رجالهم رأيت منهم كثيرا من رؤوس الضلال والزندقة ممن تنسب إليهم فرق ليست من الاثنى عشرية، لكن هذه الطائفة تتبنى هذه الفرق ورجالها لأنها احتوت أفكارها وبدعها، ويعني ذكر أمثلة على ذلك. يلاحظ من منطلق استيعاب الاثنى عشرية لآراء الفرق الأخرى، رأينا بعض علماء الشيعة الاثنى عشرية قد أضفى صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة كالنصيرية، يعني حتى النصيرية أدخلوهم في الإسلام اللي هم العلويين يعني. إذن هذا التطور العقدي عند الاثنى عشرية يؤكده بعض علماء الشيعة المعاصرين بصراحة، وهو عبد الله الممقاني الذي يعدونه من كبار علمائهم المعاصرين في علم الرجال، يقول في معرض دفاعه عن المفضل ابن عمرو الجعفي فيما رمي به من الغلو من قبل بعض علماء الشيعة القدماء، يقول: إن قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه، لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم يعني الأئمة غلوا عند القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشوع غلوا عند هؤلاء، وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا. يعني بيقول إيه؟ بيقول هذا العالم الشيعي بيقول لما تلاقوا في كتب الشيعة في الصدر الأول للشيعة فلان قد رمي بالغلو لا تتأثروا بهذا الكلام ولا تعتمدوه. ليه؟ يقول أن الذي كان يسمى غلوا عندهم الآن حصل تطور في المذهب الشيعي وأصبح من ضروريات المذهب الآن، فده اعتراف صريح. يقول لا، ما تتأثروش لما كان زمان الغلو مجرد مثلا، شوف هنا: إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه، لوضوح كون القول، لأن كان أقل قول في نوع من المدح للأئمة في ذلك الوقت كان يعتبر غلوا عند القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء اللي احنا قبل نعتبره من ضمن أساسيات المذهب، كان عندهم بيطلقوا من الشيعة برضه بس الشيعة الأولين كانوا يعتبرونه ايه؟ غلوا. فهو يشير إلى حصول هذا التطور في داخل المذهب الشيعي، وأنهم استوعبوا كل ما كان يوصف غلوا وصار من ضروريات مذهبهم. جاب مثال أن الصدوق كان يعتبر نفي السهو عن الأئمة غلوا، بيقول: مع أنه اليوم من ضروريات المذهب أن احنا ننفي عن الأئمة احتمال السهو، وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي، قدرتهم على العلم الغيوب، العلم الغيب المستقبل، كان الأول غلو دلوقتي لا، ده من ضروريات مذهبنا ان الامام لازم يكون يعرف كمان الايه ما كان وما سيكون. وكذلك اثبات قدرتهم على العلم بما ياتي علم الغيب بتوسط ابراهيم والنبي غلوا عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم. اذن هذا الممقاني يعترف بالتطور العقدي عندهم ويحكم بان ما كان يعد غلوا في عرف الشيعة المتقدمين مثل ان الائمه يعلمون الغيب ولا يسهون هو اليوم من ضروريات مذهب التشيع. من هذا المنطلق نرى شيخ الشيعة المعاصر محمد حسين آل كاشف الغطاء يحكم على جميع فرق الشيعة الموجودة اليوم بعدم الغلو، ويزعم أن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة أو ضرمة. والواقع أن أسماء معظم تلك الفرق قد اختفت وبقيت آراؤها وأفكارها في كتب الاثني عشرية. الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى حينما نقل قول الإمام النووي إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع، فالإمام القاري رحمه الله تعالى علق على هذه العبارة وعقب قائلا: قلت وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا، فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع. هذه الظواهر لعلها هي التي دعت الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى إلى أن يحكم بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور، ثم استدل على ذلك بقول الممقاني السالف الذكر، ثم قال: هذا تقرير علمي في أكبر كتاب وأحدثه لهم في الجرح والتعديل، يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديما، فما كانوا يعدونه قديما من الغلو وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن أي الغلو من ضروريات المذهب، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر، ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق، ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة علي والحسن والحسين وعلي بن حسين. يقول الدكتور ناصر القفاري: ولعل من أكبر العوامل لاستقرار هذا المذهب على الغلو هو استيعاب مدونات الرافضة لآراء تلك الفرق الشاذة وقبولهم لروايات أصحاب تلك الفرق لأنهم شيعة فهم مقبولون بغض النظر عن معتقدهم، فمع التشيع لا يضر انتحال أي نحلة. ولهذا انبثق من الروافض كثير من الفرق الخارجة عن الإسلام، فمن خلال الروافض أو دهليز الروافض دخل من النصيرية والإسماعيلية والباطنية والشيخية والكشفية والبهائية، كل هؤلاء يعني أصبحت مأوى لكل من أراد أن يكيد الإسلام والمسلمين. ثم يقول دكتور ناصر القفاري: نضيف حقيقة هامة وهي أنه يوجد للاتجاه الشيعي المعتدل أثر في مدونات الروافض في أحاديث تثني على الصحابة وترفض التقية وتوافق المسلمين في معتقدهم، لكن علماء الروافض رفضوا العمل بها، لأنه في كتبهم في أشياء تؤيد مذهب أهل السنة، فرفضوا العمل بها بحجة أنها وردت مورد التقية. أي صح أئمتنا قالوها بس الكلام ده كان إيه؟ على سبيل التقية، في حين أنهم لا يملكون دليلا يؤكدون به ذلك. مين الدليل أنها تقية؟ أقول لك لأنها توافق مذهب العامة، توافق مذهب أهل السنة. وعندهم من المرجحات كما سنرى الأشياء الخطيرة، من المرجحات في قبول الأخبار أن أنت شوف اللي بيوافق مذهب أهل السنة خذ عكسه، يعني زي عندنا إحنا في التعبد بمخالفة الكفار، هم عندهم التعبد مخالفة أهل السنة. حتى أن أحدهم سأل أحد أئمتهم أنه بيكون في بلد من البلاد واحتاج في دينه إلى مسألة يستفتي فيها، فقال له أعمل إيه؟ قال له اسأل واحد من إيه؟ من الشيعة. قال: فإن لم أجد إلا فقيها من أهل السنة. قال: اسأل فقيه أهل السنة، فما قال به اعمل بخلافه. قال له: فإن ذكر قولين ولم يرجح، قال: انظر إلى أقربهما إلى هواه فاعمل بخلافه. يعني ده أشياء معروفة موجودة سوف يأتي ذكرها فيما بعد. فهو هنا حقيقة بيلمس نقطة مهمة، وهي أنه يقول أن ممكن نعتمد على هذه الأخبار الموجودة في كتبهم تكون شمعة نضيء بها لمن يريد الله هدايته منهم، أن نلزمه بأشياء في إيه؟ في داخل كتبهم. والفريق ده هو اللي يصلح مع التقارب، وفي فعلا محاولات حصلت من بعض علماء الشيعة خففوا من غلوائهم وخرجوا على أساسيات مذهبهم وألفوا كتبا سوف نعرض ما في بعض كنماذج من وجود الإنصاف في عدد قليل من هؤلاء. يقول: لكن ذلك الغثاء الذي حوته كتب الشيعة هو الذي يمثل القسم الأكبر، وقد وضع الشيعة قاعدة تقديم الأكثر على الأقل. يعني الروايات لما تبقى فيه روايات كثيرة مثلا بتشتم الصحابة، روايات قليلة بتمدحهم، فنقدم الأكثر على الإيه؟ الأقل، نرجح الأكثر على الأقل. ليه؟ هل هذا بدليل؟ لا، ده علشان إن الأقل نقول فيها إنها وردت مورد التقية، إن الأئمة قالوها تقية ولكن لم يكن هذا مذهبهم الحقيقي. لقد كان الأحرى بالشيعة وهم اليوم ينشطون في الدعوة إلى التقارب مع أهل السنة أن يبدأوا بإزالة تلك العوائق الكامنة في أصول مذهبهم ما دامت لهم رغبة في الالتقاء مع الأمة. إن مجرد إطلاق القول بأنه لا خلاف بين الطائفتين لا يؤدي الغرض المنشود في التقارب وتحقيق ما يؤمله المسلمون من الألفة والوحدة. ما القيمة العملية مثلا للأصل الذي وضعه الروافض وجعلوه من أسس مذهبهم، وهو أن مخالفة العامة أي أهل السنة فيها الرشاد؟ وهل هذا منطق علمي للوصول إلى الحق أم هو تعصب مذهبي أعمى؟ وهل هذا إلا من وضع زنديق لتفريق الأمة والخروج عن إجماع المسلمين؟ ولماذا يرد علماء الشيعة ما في كتبهم من أحاديث توافق أهل السنة ويزعمون أنها تقية بأنها توافق مذهب الأمة. وهل هذا صنيع من يريد التقارب واللقاء؟ حتى إن هذه التقية كانت سببا في ضياع مذهب أهل البيت الحقيقي في كتب الشيعة، وكانت من عوامل تفريق شمل الأمة والكذب على الأئمة. إن الشيعة اليوم وهي تنادي بالتقارب وتزعم أنه لا خلف بينها وبين المسلمين، وتدعو أن يرجع المسلمون إلى كتبها في الحديث، إن هذه الشيعة إذا كانت جادة بهذه الدعوة فلا بد لها من أن تزيل العقبات التي تحول دون ذلك. فكيف يحتج ويثق المسلمون بكتب تواتر فيها الطعن في كتاب الله ودعوى أنه ناقص ومحرف؟ وكيف يتلقى المسلمون دينهم من رجال هذه عقيدتهم؟ فهل نتلقى ديننا عمن يسعى لهدمه وتغييره؟ وكيف نجتمع على كتاب الله وهم بتأويلهم المنحرف وتفسيرهم الباطني قد جعلوا منه كتابا آخر غير ما في أيدي المسلمين؟ ثم كيف يؤمن المسلمون بتلك الدعاوى الغريبة التي تتضمن الزعم بنزول كتب إلهية بعد كتاب الله عز وجل، زي مصحف فاطمة ولوح فاطمة وغير ذلك من الكتب؟ هل بهذه المزاعم والمفتريات تستطيع الشيعة أن تقترب من الأمة؟ أما السنة المطهرة فالبول بيننا وبينهم فيها كبير، فهم يزعمون أن أقوال أئمتهم الاثنى عشر كأقوال الله ورسوله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم جزءا من الشريعة وأودعه الأئمة، ويؤمنون بحكايات الرقاع ويبنون عليها دينهم، ويقبلون مرويات رجال هم عند المسلمين من الكذبة والدجالين، ويطعنون في خيار الخلق بعد النبيين والرسل ويردون أحاديثهم. فهل نلتقي معهم في السنة وهذا معتقدهم فيها؟ يعني اللي بيقول ما فيش فرق بينهم وبينهم وما فيش خلاف ونتوحد إلى آخره، هذا خائن خيانة عظمى يعني للأمة، إما جاهل غارق في الجهل، واضح. خاصة احنا في هذا الزمان عصر زلزلة الثوابت، الناس بتتأثر من الناحية العاطفية طبعا التي يتقن الشيعة اللعب عليها، ونجد من الإخوة من يشعر بنوع من الولاء مثلا حركة أمل وحزب الله، يقول لك دول عملوا في إسرائيل كذا وعملوا كذا. أنا قلت زي ما المرة اللي فاتت يعني حتى أحمد نجاد يقول بيطالب إن إسرائيل تلقى في البحر، ناس بتهلل، أو إن من يومين قال إن خدوها عندكم يعني انقلوا إسرائيل، طالب أن تنقل إسرائيل إلى ألمانيا أو النمسا، واضح. وهو فعلا فلسطين في المحتلة يعني في بداية قيام الدولة اللقيطة كانوا محتارين بيدوروا على مكان يتجمعوا فيه اليهود في العالم، فحتى اقترحوا من دولة فحات إيه؟ أوغندا. فالشاهد يعني إن حتى لو الرافضة راحوا حرروا القدس وحرروا فلسطين سوف نكون مطالبين بجهاد الرافضة لنخرجهم من فلسطين كما أخرج صلاح الدين الأيوبي أجدادهم من مصر. مش معناه إن هنتحول لدولة إسلامية، ده هتبقى دولة فاطمية، يعني بدل اليهودية هيبقوا ولاد عم اليهود، لأن في أوجه شبه كثيرة جدا بين اليهود وبين الرافضة. فمش عايزين الاندفاع العاطفي وراء هذه النعرات الجاهلة التي لا تحسن علما ولا تفقه دليلا، وان احنا يعني زي بعض الناس كان ينبهر بسلوكيات الخميني، بعض السلوكيات عند الخميني وزهده وحماسه وموقفه امام سلمان رشدي الى اخره. طيب ما انت بتعلم من سلمان رشدي عشان ايه؟ مثلا شتم الرسول عليه السلام. فما انتم بتشتموا يعني الصحابة، اللي بتشتموا الصحابة كلهم بتكفروه، بتصفون أبو بكر وعمر بأنهم منافقان وزنديقان إلى آخره وتلعنونهما. فيعني ما فإيه التلبيس اللي بيحصل ده؟ يعني المفروض أن ننتبه ولا ننجرف بالعواطف، بل نكون على بصيرة لنعرف عدونا، لأن أخطر حاجة أنك لو عرفتش عدوك سوف تقع في حلائله كما حصل للأسف الشديد. وفي بعض الأوقات تسبب مهادنة الشيعة والانخداع بمعسول كلامهم في أن افتتن بعض الشباب بضلالتهم وتشيعوا للأسف الشيء. وهذه الكتب بتقول أن مصر ليس فيها شيعة، وإحنا دلوقتي في شيعة في مصر، في شيعة حتى في أيام الصيحة بتاعت الأحزاب وكذا طالبوا بإقامة حزب شيعي لهم في مصر، وادعوا أنهم يوصلون إلى مليون شيعي في مصر. طبعا هذا كلام كذب، لأن في مصر هنا عندنا قابلية للتأثر بالشيعة بالذات عند الجماعة اللي هم الصوفية طبعا واللي هم بينتسبوا لآل البيت، وهم مش فاهمين حاجة. يعني واحد زي محمد عيسى داود تحس إن كلامه ماشي في خط الشيعات، ولا فاهم شيعة ولا فاهم سنة، ويمكن اتكلمنا عليه قبل كده بالتفصيل. هو غلبان يعني، ما هو مش فاهم، أكيد مش فاهم يعني. لكن بس لما يتورط في كلام شيعي، عندنا في مصر صالح الورداني، صالح الورداني للأسف شهيد مصري سني، ثم انقلب رأسا على عقب لما راح في السبعينيات أو الستينيات في آخرها، راح الكويت ولبنان واندمج في وسط التنظيمات الشيعية وتشيع، وصار حربا رأس حربة في وجه أهل السنة، ويؤلف الكتب في سب الصحابة وفي مهاجمة الإيه، فده من الشخصيات الخطيرة هنا في مصر. والله يعني فيها بنسمع فعلا وجود جماعة أهل البيت وغيرهم ممن ينشطون الآن في المذهب الشيعي، ما عاد كتاب في كتب شيعية كتير جدا. فالشاهد يعني أن لابد يكون في نوع من الوعي، وإلا هذا السرطان سوف يفتك بأجسادنا ونحن لا نشعر. واضح، لأن الشيعة لهم طمع في مصر. وقبل كده واحد من كبارهم قال لأحد الدعاة المصريين عندما خبله في مؤتمر، قال له: نحن نعدكم في مصر نصف شيعة، نحن نعدكم في مصر نصف شيعة. فيقول هنا المؤلف: كيف يمكن أن نزيل الأسباب النزاع والخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة ما دمنا فيهما مختلفين؟ وكيف نطبق قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وذلك برد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هم يرفضون الإجماع ويتعمدون مخالفة المسلمين لأن خلاف العامة عندهم فيه الرشاد، ثم كيف يدعون المسلمين إلى التقارب وهم يكفرونهم في كتبهم الأساسية؟ وهل الطعن والسب والتكفير لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلك من يريد التآلف؟ ثم هم يعتقدون أنهم شعب الله المختار فاسمهم الخاصة، وهم أهل الأجر والمثوبة في الآخرة، وهم يشذون عن الأمة بعقائدهم في الإمامة والعصمة والتقية والرجعة والمهدية والبدع، فكيف السبيل إلى التقريب مع هذا الشذوذ كله؟ وإننا نعتقد أنه ما دامت كل هاتيك البلايا موجودة في كتب الشيعة فإنها ستبقى في منأى عن جماعة المسلمين. إن أهل السنة يحبون أهل البيت، بينما الشيعة وهي تزعم التشيع لهم تقدح في معظمهم وترد بعض مروياتهم، فأي الفريقين ضد التقريب، ومن هو الأحوج إلى دعوة التقريب؟ هذا ما تيسر اليوم من الكلام، ثم نبدأ بعد ذلك شباب التفصيل في عقائد الشيعة التي خالفوا فيها إجماع أهل السنة مسألة مسألة، وستكون البداء طبعا بالكلامهم في القرآن الكريم من خلال كتبهم إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى يعني يسر الله سبحانه وتعالى أن درس التفسير إن شاء الله سوف يستأنف، نستأنف دروس تفسير القرآن الكريم في مسجد الفتح الإسلامي إن شاء الله من يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وجزاكم الله خير، وجزاكم الله خير. يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
Yeah.